أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. نعم.
موضوع الأصول وتعريف الوصول لعلم العناصر المشتركة في عملية المطبخ المشتركة على أن تبنى الزين من يراجع
بس كل واحد وتعريفه، العلماء كل واحد عنده تعريف. الشهيد بعد قاعد يقول هو ومنظر هو طبعا هو حتى بالحلقة الأولى ما يعبر عن رأي الشهيد النهائي ولا الحلقة الثانية ولا الحلقة الثالثة. رأي الشهيد النهائي في كل المواضيع في بحث الخارج مهم. البحث الخارج يعبر عن آراء السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أما هني قاعد يمشي مع الطالب بالتسلسل، فمو بالضرورة كل ما يطرحه يعني يتبنى هناك الرأي النهائي. ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي. مدام أنه صار بأيدينا الآن، واحد من الطلبة قد يقول أنا الآن العناصر المشتركة كلها عرفها والروايات موجودة بيدي، بعد العملية سهلة في الاستنباط ما يحتاج إلى جهد. التصور خاطئ هذا، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي أو الموقف العملي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. وهذا تصور خاطئ، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. حط خط تحت هذه العبارة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص. الآن شخص دخل يدرس الرياضيات، يدرس العلوم الفيزياء مثلا، يأخذ النظريات القواعد القوانين في الرياضيات والفيزياء، تعطي سؤال بالامتحان ما يعرف يحله. مو فقط أنه الإنسان يحفظ المعلومات، لابد أن يعرف كيف يطبق المعلومات. هذه كيفية تطبيق المعلومات جانب فني للانتقال من المعلومة إلى التطبيق. أنا إنسان يدرس مهندس معماري مثلا، مهندس معماري الآن ابني تعال ارسم لي الخريطة، إذا ما يعرف نفض أنه عارف كل القوانين، لكن من يرسم شو راح يرسم ويعرف انه نفض ذاك البناء يعرف كميات خلط الاسمنت مثلا والصلبوق والرمل، يعرف الكميات لابد انه يلتزم فيها ولا المبنى راح ينهد فيما بعد. فاذا لا يكفي ان الانسان يحفظ المعلومات، لابد ان يعرف كيف يطبق المعلومات، يعني كيفية تطبيق المعلومات والنظريات. ولا يغني، فالتطبيق مهمة فكرية تحتاج إلى جهد ذهني، فإنسان هذا الجهد يحتاجه حتى يمكن له أن يطبق هذه المعلومة على موردها. ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق، فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام يعني أهل اللغة؟ إذن حينما يأتي إلى النص لابد أن يعرف معاني الكلمات الموجودة في النص. بعد ذلك هل هذه الكلمات مستعملة في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي؟ هل هذه الكلمة كناية عن شيء آخر؟ إذن لابد أن يعرف مو فقط أنه يأتي إلى المعنى الحقيقي، ما ممكن محتمل أنه مستعمل في المعنى المجازي، كما ينقل أنه بعض الأشخاص قرأ أنه عصير الذرة، فرح في كتب اللغة الذرة شاف الذرة يعني النمل الصغير فقال عصير النمل الصغير، ما عنده اطلاع على اللغة، ما يدري أنه هذا يسميه الذرة مو الذرة يعني النمل. أو البعض يذكر السيد محسن الأمين وعبيران في أي كتاب يذكر من هذه المشاكل الذي ليس عنده اطلاع على اللغة اطلاع كافي، فما ممكن أنه واحد يصير مرجع وما عنده اطلاع كافي على اللغة، لابد أنه يكون متمكن من اللغة العربية، ولا ما ممكن أنه يصير آية الله العظم، إذن عنده تمكن، يعني لابد هذا التمكن يؤهله لأن يعرف ما هو مراد الإنسان العربي من الألفاظ الواردة في الرواية، مو قضية عشوائية فقط أن هذه الكلمة تدل على ذلك المعنى وأصدر لفتوى، لابد أن يعرف معاني الكلمات عند أهل اللغة لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن قد تدل على المعنى المجازي وقد قرائن تدل على الكناية كما يبحث في البلاغة، وأمارات يعني علامات داخل إطار النص، في نفس النص هناك قرائن موجودة تدل على أن اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لابد يرجع لهذه القرائن، أو خارج النص يعني من رواية ثانية فتأتي رواية قد تكون مطلقة وما يكفي على أساس الإطلاق، هناك رواية ثانية تقيد هذا الإطلاق، رواية فيها أداة من أدوات العموم كل رواية عامة، هناك رواية أخرى تخصص هذه الرواية العامة، فيكون عندي من باب الإطلاق والتقييد أو العموم والتخصيص، أو قد تكون الرواية محاطة بظرف موضوعي معين، لنفرض أن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية، ما يقدر أنه الآن يفتي على أساس هذه الرواية لأنها قيلت على أساس التقية، وقد تكون عندنا روايتان متعارضتان، رواية تقول افعل الثاني تقول لا تفعل، فينظر إلى مرجحات الروايات بعضها على بعض، وهذا ما يأتي في بحث التعارض. إذن هذا الفقيه مو فقط أنه عنده عنصر مشترك عنده رواية، الآن مباشرة يبدأ أنه ينطلق من القاعدة العامة إلى الرواية يطبق يعطيك الفتوى وما يحتاج أي جهد، إذن يأتي الرواية هناك قرائن في داخل نفس الرواية، قد كلمة واحدة تؤثر في الرواية تؤثر إلى انتقال الحكم من الوجوب إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الوجوب، وهناك قرائن خارجية إما برواية ثانية أو بالظروف الموضوعية بالرواية، هذه الظروف التي تحيط بأن الإمام عليه السلام مثلا كان في مجلس الخليفة، وحتما أنه نعرف بأنه في هذا المجلس لا يمكن أنه الإمام يطرح الحكم الواقعي، رح يطرح أنه تقية قد يطرح الحكم اللي يناسب الموجودين على حسب مذهبهم، فإذا ما نأخذ بهذه الرواية. خلنا نأخذ مثال على كيفية رواية تفسر رواية ثانية، إما من باب التقييد أو التخصيص أو الشرح والتفسير والتوضيح. مثلا في رواية عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اختلاف أمتي رحمة. هنا ما موجود في الكتاب. اختلاف أمتي رحمة. فالآن يقولون اختلاف آراء الفقهاء رحمة بالأمة، اختلاف المذاهب رحمة بالأمة. فإذا كان اختلافهم رحمة، معنى ذلك أن اتحادهم نقمة. فإذا الاختلاف أمتي، نرجع ذاك الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا كان اختلافهم رحمة فإذا اتحادهم نقمة. فيقول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير معنى الاختلاف، يقول: إنما أراد اختلافهم في البلدان، إنما أراد اختلافهم في البلدان، يعني انتشارهم في البلدان. فطلبة العلوم الدينية يذهبون إلى الحوزات العلمية يدرسون، ثم يختلفون كل إلى بلده، يعني ينتشر في البلدان. فإذا معنى اختلاف أمتي رحمة يعني انتشار أمتي رحمة، يعني انتشار طلبة العلوم من أمتي في البلدان المختلفة رحمة للأمة، لأن راح يصير في كل منطقة في كل بلد عندنا عالم. فهذه الرحمة أنه راح يتوفر عندنا علماء للناس في كل البلدان. إذن هذه الرواية وضحت معنى الرواية الأولى. الآن إذا الفقيه فقط مباشرة من أول شخص، نقول فقيه شخص يرجع اختلاف أمتي رحمة وما يدري، ما عنده اطلاع على الرواية الثانية، الفقيه يبحث في كل الروايات المرتبطة بهذه الرواية حتى يبين المعنى. يعني من خلال قول الإمام الصادق عليه السلام اختلافهم في البلدان رحمة، فبينت معنى الكلمة المستعملة في الرواية الأولى، فوضحت معنى الكلمة. فإن عندنا قرينة خارجية على أن معنى الاختلاف في هذه الرواية الأولى بمعنى الاختلاف في البلدان. هذا مثال.
شوف الاختلاف ما يوجد
على الاختلاف، نرجع للأئمة عليهم السلام لأن بينوا معنى. إذا أكو معنى ثاني بالمعنى اللغوي، إذا أكو معنى ثاني ممكن نأخذ المعنى الثاني، لكن الإمام بعد بين المعنى.
مختلف المراحل والدخول والخروج.
بس أقول الإمام بين معنى الإمام معنى الرواية، بعد ما نحتاج إلى الظنون الآن. خلنا نأخذ مثال ثاني. ضربنا مثال التقية أن الإمام عليه السلام يكون في مقام التقية. لا خلصنا هذا المثال، طرحت مثال سابق قبل قلت بأنه الإمام عليه السلام يكون في مجلس الخليفة فيتكلم بكلام يناسب المذاهب الثانية فلا يؤخذ بهذا الكلام، يعني الظرف الموضوع المحيط بالرواية، هذه قرينة تعتبر. فإذا الآن شخص يأتي إلى الرواية قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا حكم معين، إذا بدون أنه في مجلس الخليفة ممكن أنه يفتي بهذا الحكم، مع أنه وجود في مجلس الخليفة ما يقدر يفتي على أساس هذه الرواية. مثال آخر في قول الأئمة عليهم السلام: من فسر القرآن بالرأي فقد كفر. والحين تقول بأنه ما هو رأي مفسر القرآن في هذه الآية، ما هو رأي العلامة الطباطبائي في هذه الآية رحمة الله عليه، قاعد تقول رأي. إذن لابد أن نرجع إلى الظرف الموضوعي المحيط برواية الإمام عليه السلام حينما قال من فسر القرآن بالرأي فقد كفر. ما هو معنى الرأي في زمان قول الإمام الصادق عليه السلام، مو في زماننا، لأن الرأي قد يختلف. الآن الرأي يعني الاجتهاد، اجتهاد الفقيه، اختلف المعنى. فلن نرجع إلى زمان المعصوم عليه السلام، كان هناك حينما يفسرون القرآن بالرأي على أساس الاستحسانات الشخصية، يعني يستحسن معنى معين، أو شخص عنده رأي معين يبحث في آيات القرآن حتى يأيد رأيه، مو بالعكس أنه يبحث في القرآن عن الرأي، رأي القرآن في الموضوع، هو عنده رأي معين ويبحث في الآيات القرآنية لمؤيد لرأيه. فإذا الظرف الموضوعي في ذلك الزمان كثر التفسير بالقرآن على أساس الآراء الشخصية، فالإمام عليه السلام كان يحارب هذا أنه لا تفسر القرآن برأيك الشخصي، وإنما لابد أن تفسر القرآن على أساس ما يريده الله عز وجل. فإذا كان هناك محاربة للرأي الشخصي، فمن هذا الظرف الموضوعي المحيط بالرواية يبين أنه كان محاربة للرأي الشخصي، لا الرأي الذي الآن يأتي الفقيه ينظر إلى الآيات القرآنية المرتبطة بهذه الآية ثم يأتي إلى الروايات ويربط ثم يقول هذا رأيي في الآية. مثال آخر، عندنا قاعدة من أقوال الفقهاء، طبعا ماخذين هذه القاعدة من مجموعة من الروايات، من حاز ملك، من حاز ملك ملكة، إنسان يروح للبحر يصيد له كمية من السمك، يحوز هذا السمك، هذا السمك يصير ملكا، يذهب إلى الغابة بفأس يحتطب يأخذ رزمة من الحطب ثم يأتي إلى السوق ويبيع هذه الرزمة من السوق في السوق لأنه ملكه. إذا من حاز ملك ما حازه في ذاك الزمان، الآن يأتي إلى زماننا، شخص يروح إلى غابات الأمازون بالآلات الحديثة يقدر يحتطب كل ما في هذه الغابة خلال شهر، هل تنطبق من حاز ملك على هذا أو ما تنطبق؟ يعني من مصادق الحيازة، فيقال بأنه من حاز ملك كان على أساس الظرف في ذلك الزمان، مو أنه يقدر الآن الشخص يدخل إلى البحر يكرف البحر خلال شهر واحد يكرف كل السمك. نقول بأنه من حاز ملك كان على أساس يأخذ له فاس، يأخذ له شبك، يأخذ له خيط وميدان، يروح البحر يصيد له شوية سمك. والآن هناك قوانين دولة أن ما يوجد في باطن الأرض ملك للدولة، فالآن واحد يروح يحفر لبير نفط في بيته ما يقدر يملك هذا لأن هذا ملك للدولة. ملك للدولة يعني يقصد أنه ملك لكل المواطنين، لكل الناس، مو المواطنين، الناس حتى غير المواطن داخل في الحساب. شيخ
في هذه الرواية ما تدخل على موضوع أن الرواية غير صحيحة،
طبعا هو شيء تثبت الصحة بعدين يروحون للمتن، احنا مو كلامنا الآن في صحة المتن هم يبحثون، الآن احنا نفرض على فرض، على فرض أن السند صحيح. فإذا هناك ظروف خاصة، ظروف موضوعية خاصة محيطة بهذه الرواية فتطبق هناك. طبعا من يحدد أنه هي مو قضية مزاجية، هم احنا نحدد الظروف الموضوعية، الفقهاء يحددون، قد فقيه يقبل فقيه ما يقبل. الآن لنفرض حق الطبع، مثال آخر، حق الطبع محفوظ للمؤلف أو محفوظ لمؤسسة النشر، أكو بعض الفقهاء يقولون هذا حق الطبع مو له، تقدر تطبع أي كتاب موجود في السوق،
يقول
أنا كنت شغلت. نعم، وبعض الفقهاء لا، يقول حق الطبع هذا حق عرفي لأنه الطباعة له مالية عرفية له قيمة، لأنه إذا هذا طبع الكتاب وراح باعه هو قاعد يكسب أمواله مو تعبان فيها، يروح أوفست يأخذ صورة للكتاب ويوديها المطبعة ويطبع وما تعبان هو، هذا المؤلف تعب حتى كتب هذا الكتاب، أحيانا قد سنوات طويلة يصل 30-40 سنة يكتب له كتاب أو دورة مثلا، فالشخص الثاني يطبع الكتاب ما تعبان هو ويربح من وراء الكتاب، فحق الطبع هذا يعتبر مالية عند الشخص، سواء الآن كان الاتفاق أنه حق المؤلف أو حق المؤسسة على حسب العقد الموجود بين المؤلف والمؤسسة، فالطبع له مالية عرفية، والمالية العرفية، العرفية يأخذ بهذه المالية. فلا يحق له أنه يطبع الكتاب. كذلك الآن هذه الأقراص حقوق طبع موجودة أنه للمؤسسة التي نشرت لأنها تعبت حتى أنه أصدرت مثل هذا القرص، مو من حق أي شخص ثاني إذا كان أنه حق الطباعة محفوظة للتكثير محفوظة للمؤسسة، لابد أنه يأخذ إذن من المؤسسة. طبعا في الغرب مراعين هذه القضية، طبعا في دول هيك صايرة. أحد المطربين مرة يقول في الجريدة كان مكتوب أنه وصل لشيك من الإذاعة البريطانية العربية، دازين لشيك مع كتاب إحنا حطينا أغنيتك في المحطة وهذه القيمة، قيمة أنه حطوا الأغنية في المحطة. ما يدري أصلا وما سامع، ما سامع، محافظين على الحقوق أنه. لكن في دولنا خمسة صايرة. طبعا احنا نتكلم عن الأغاني، غير أنه الكتب مثلا تطبع بلا إذن من أصحابها من المؤسسات، أنه فلا بد أنه إنسان يراعي هذا الجانب لأن فيه مالية عرفية. الفقيه يحدد بدراسة الرواية أين قيلت ومتى قيلت
ولماذا قيلت،
لماذا بعد ما أدري تقول أين قيلت وزمان القول.
من
نفض أنه قال أنه لأن الشطرنج الآن ليس من آلات له، فمو مصداق من آلات له، فيجوز اللعب به. لكن شنو يصير؟ أنه قاعد بالدوام، وقت الدوام أكو شغل يلعب شطرنج يقول يجوز، مخالف الآن هذا جائز، ولكن أنه يلعب أثناء الدوام مو من حقه، لأن الوقت الموجود الموظف في الدوام من حق الوظيفة، وأول ما يشتغل الإنسان يوقع عقد موجود بينه وبين الوزارة وبين المؤسسة، لابد يلتزم. ما يقدر يطلع الآن مثلا الموظفين ثلاث أرباعهم في الشوارع، تطلع الساعة 9 الشارع مزدحم، الساعة 10 مزدحم، الساعة 11 مزدحم، كلهم في الشوارع مستأذنين، والبعض هم قاعد بالبيت والمعاشي إلى آخر الشهر، ما من حقه، ولا من حق المسؤول يقول له قاعد بالبيت وندز لك المعاش، لأن المسؤول ما عنده هذه الصلاحية. فإذن المسؤول لما يطلعك من الدوام عنده صلاحية، ينفض المدير عنده صلاحية يطلعك ساعتين، يطلعك ثلاث ساعات، بس ما يطلعك طول اليوم، مو من صلاحية هذا. البعض ما من حق إذن هذا الأموال تدخل عليه الأموال محرمة. شوف أنه واحد يقول أنا ما عندي توجه بالصلاة، شوف شنو قاعد تأكل، ما يصير توجه لهذا، هذا الأكل المحرم له تأثير على الروح. ما عندي توجه، كم من الناس تسمع أصلي بس ما عندي توجه، انظر ايش قاعد تسوي خلال اليوم، أكو أموال قاعد تدخل عليك تطلع من الدوام بلا إذن مثلا، أكو مقابل من الأموال قاعد يدخل عليك، هذه الأموال قاعد تأثر حتى على الأولاد، أولاد يعاشوا في بيئة متدينة وكذا لكن انحرف، انحرف لأن أكو أكل محرم قاعد يأكل. هذه التأثيرات الغيبية للطعام إنه موجود الآن، أكلات من مثل المطاعم اللي وجبات سريعة، الإنسان ما يتيقن بالتزكية المحللة والناس قاعدين يأكلون. أحد الآباء المتدينين يقول أنا أخذ أولادي لهذه المطاعم، أنا ما أكل لأن أدري محرم، بس الأولاد يأكلون. أولادك أنت الآن أب مسؤول عنهم، شو بتخليهم؟ حقيقة هذه يعني أحد الأخوة يقول لي بأنه هو يعرف شخص، أنت تخلي يأكل محرم واجبك أنك تبعد الحرام عن أولادك، فيما بعد هذا يصير منحرف، أنت لك دور وعامل ومحاسب على هذا. إنسان مو قلنا أترك أولادي، زرع الله برضى الله. زين؟ إذا نفرض أقوال الفقهاء مختلفة في المسألة، خلينا نقول إذا أقوال الفقهاء مثلا احتاط، الإنسان جيد يحتاط، ليش ما يحتاط الإنسان؟ حتى مع أولادك تستعمل الاحتياط؟ نفرض أنه مثلا في بعض السيد السيستاني حفظه الله عنده يد المسلم أمارة، يد المسلم. إذا مسلم يأتي مثلا بذبيحة من الدول الكافرة وكان يستعملها في الحلال فيجوز أنك تأكل، لكن المشكلة أنه إذا كان من المخالفين وهم عندهم مسألة أنه نفض أنه يقولون بأن ذبيحة المسيحي يجوز أكلها، هو يأكل على أساس هالفتوى وإحنا ما عندنا هذه الفتوى. فإذا حينما يأكل المسلم
أو
مثلا سمع عليه أكل، أو مثلا نفض شيعي لكن مو متدين، تعرف أنه يذهب إلى أي مطعم ويأكل وهو يستورد لحوم من الخارج، وهذه يد المسلم أمارة. الآن ما تصير أمارة، يد المسلم أمارة يعني علامة، يعني دليل ظني، يعطيك ظن من تقدر تأخذ فيه. لكن الآن يد المسلم غير المتدين مو أمارة، يد المسلم من المخالفين مو أمارة. إذن يد المسلم أمارة فيما مرت المسألة أنه يأكله فيما يناسب التزكية. إذا إنسان متدين الآن تروحين المطاعم اللي أصحابها متدينين وتعرفهم متدينين، هذا حتما تأكل اللحم منه وأنت مطمئن.
شيخ شنو يعني الأرض يعني
فالأمارات المعارضة تأخذها. يد المسلم أمارة في أنه يأكلها فيما يناسب التزكية في المسألة، في المسألة أخذنا المسألة فيما يستعمل الذبيحة فيما يناسب التزكية، فلن لابد أنه يتناسب مع التزكية. وبينا المثال أنه إذا يأخذ ذبيحة من الدول الكافرة الآن هو أكلها، بس أنه يأكل لأنه يأكل مذكى غير مذكى ما يهتم هو، فلن ما رح يصير يد المسلم هنا أمارة، ما راح يصير علامة على التزكية. هو مطبق ما تسأل نعم، لكن تقدر تحتاج مو واجب السؤال، لكن يجوز السؤال ولا ما يجوز؟
يجوز.
لا يسأل بس راح يدخل إذا الشبهات تدخل إلى معدده لما يصلي لا يقول ما صار عندي توجه. أكو تأثيرات غيبية قاعد تصير. المسألة تقول ما يجوز، أقول لا تسأل. المسألة تقول، لكن نقول إحنا الإنسان المؤمن كل ما يكون متدين أكثر مو يحتاط حتى في الشبهات. نعم إحنا لازم نبين للناس إنه ما تقتصر على يجوز أو ما يجوز. أشوف لما مثلا بعض الأمور يسويها ما يسأل بيجوز أو ما يجوز، لما يحطون موسيقى في أعراس بناتهم يشوف ما يسأل يجوز أو ما يجوز، لأن عندهم تساهل في الدين. المتساهل في الدين إحنا نبين لا تتساهل في الدين، لا تتساهل في طعامك، لأن هذا الطعام له آثار وضعية تأثر على توجهك إلى الله عز وجل، يعني يقف في طريق تكاملك. هذا مهم أن الإنسان يحرص أنه هذه الموانع يشيلها من أمامه. خلينا نقول من ناحية فقهية يجوز، من ناحية أخلاقية ما يجوز. أخلاقية يعني يقصد الصفات القلبية، يعني من ناحية الأخلاق محرم عليك هذا. إذا تبي التكامل الإنسان ما يهتم أنه يتكامل ما يتكامل، يأكل أي شيء. هذا اللي يشوف أنه يتساهل من يروح للدول الغربية هم يتساهل يأكل أي شيء. كم من نماذج الشيعة موجودين يروحوا للدول الغربية، ما عاد كنا لما نسافر ونتبين لهم حرام وميتة وما يجوز، يقول مو خنزير هذا لحم خروف يجوز أكله، هذا ميتة بحكم الخنزير حرام وذاك حرام. أحدهم قلت بعد هذا لحم الخنزير روح أخذه بعد، شو الفرق يعني؟ هو ما يفرق. ويومهم قال عايز بطني ومدري شنو كذا عوار بطني، قلنا لك لا تأكل ميتة. المهم فالإنسان لابد يحتاط في دينه، يعني عندنا الروايات الدالة على الاحتياط، يعني أن الإنسان يحتاط في دينه. إذا تبي توصل إلى الدرجات العليا في الجنة ما ممكن أن الإنسان بلا احتياط. الآن الاحتياطات الاستحبابية الموجودة في الرسالة العملية إذا ماكو أحد يلتزم فيها حق من مكتوبة، هي احتياطات استحبابية للعلماء وطلبة العلوم الدينية. فنحتاج إلى رسالة عملية للعلماء ولطلبة العلوم الدينية، رسالة شرعية. هذه الرسالة العملية مكتوبة ترى للعوام، طلع الاحتياطات الاستحبابية والاحتياطات الوجوبية، احتياط الوجوبي تقدر ترجع للأعلم التالي، لكن تلتزم مع مرجعك لأن فيه صعوبة. فكل ما الإنسان يصعد في درجات العلم، يصعد في درجات الإيمان، كل ما يضيق على نفسه ويظل بالدرجات الدنيا شأنه، لكن النتيجة راح يأخذها في عالم البرزخ. يعني الآن لما نقول هذا اللحم يجوز آكله، هو على أساس يجوز وعلى أساس يشتهي؟ الله يدركه، الله عز وجل يعلم. أنت لما تقول يجوز هو كذبا تقول يجوز، وإنما لأنك أنت ترغب فيه، فالله يدري أن الإنسان كذاب لما يقول يجوز، مو لأنه التزام بالحكم الشرعي، لأن رغبته يشتهي يأكل من هذا اللحم. فالله لما يحاسبه ما يحاسبه على الكلام، يحاسبه على واقع، على حقيقته في عالم البرزخ. لذلك الإنسان كم من الأشياء يشتهيها لكن يقول لأن الفتوى تقول يجوز، ما بيضرب مثال المدخنين، هو لأنه يجوز ولا لأنه يرغب؟ لأنه يرغب، هاي مشكلة بالنسبة لي. لأن الإنسان إذا يخلي الرغبات هي السيرة، هذه الرغبات في يوم ما راح تسقط في الحرام، الواقع العملي الآن موسيقى وغناء وكذا، وموجود في الأعراس، والرقص ما موجود في الأعراس، موجود أنه من المتدينين ليلة بالعمر مثل ما يقولون، هذه ليلة بالعمر ما تنقذ. مو قضية أنه لفظ، حتى لو واحد يقلد مرجع يقول بأنه يجوز الرقص، رقص النساء أمام النساء أو استعمال مثلا الأغاني في الأعراس، مشترطين شروط بلا آلات موسيقية، أكو شروط معينة أنها الراقصة ما ترقص رقصات تثير مثلا تثير الشهوة، أكو شروط معينة أن الأجنبي لا يسمع، إذن هذه الشروط لو يطبقونها ما يقدرون
ولو نحاول.
نعم، فإذا الشروط ما ممكن تطبيقها، ويلك المسألة أنه يجوز لكن واقع جواز ذو رغبة، ذو رغبة أنه النساء يبون هذه الحالة موجودة، وليلة بالعمر جائز مجاز ما يهتمون. واللي يقول أنا أقلد مرجع يقول بالجواز، نقول بأن الإنسان المتصدي هذا الجواز المفروض ما يفعله. نفرض إنسان متصدي، يعني متصدي اجتماعيا في القضايا الدينية، المتصدي حتى مباحات يتركها، لأنه في مقام التصدي، في مقام القدوة بالنسبة للمجتمع. الآن العالم لو يفعل بعض الأفعال أنت ما تتقبل منه مع أنها مباحة. نفرض أنه ترى عالم يأكل أثناء المشي، ما تحس في نفسك شو يسوي هذا العالم؟ وصعد إلى آية الله العظمى، آية الله العظمى. الآن لو أنه يزف له واحد وقد يكون على حق، أنت ما تقبل منه، وتقول بعد آية الله العظمى مكانته مكانة معينة، الرسول صلى الله عليه وآله، الأئمة عليهم السلام في هذا المقام يقوم بأعمال مباحة، لو هذا العالم يقول لك هذا يجوز أنا أسوي، فتقول له حتى لو يجوز بس ما يتناسب معك، ما يتناسب. شوف أنه حتى المباحات درجات الإيمان، الإنسان هناك بعض المباحات كل ما يصعد في درجات الإيمان المباحات، بعض المباحات يتركها، ويتركها قربة لله عز وجل، حتى لو يجوز إنه يسوي ما يسويها، هو يبي يتقرب، يبي يتخفف، لذلك يبي يطير، يبي يحلق. والإنسان كل ما يبي يطير لازم يتخفف، فما يتعلق، ما يرتبط بالدنيا حتى لو عن طريق المباح. الإنسان المسائل الشرعية ما تتعامل فقط على أساس أنها أحكام عملية يجوز وما يجوز، لابد تصعد تشوف أثر هذا الحكم الشرعي العملي على صفاتك القلبية، لا علاقة بالصفة القلبية، وبعد لا علاقة بعقائدك، تعتقد بالله، تبي تتكامل، تبي توصل لله عز وجل، اعتقادك بالله كتوحيد ما يفرض عليك بعض الأعمال وترك بعض الأعمال، تعتقد بالله، اللي يسمونه توحيد نظري وتوحيد عملي. أكو توحيد عملي يعني هناك بعض الأعمال مترتبة على اعتقادك بالله، مو فقط أنه يجوز ولا يجوز، يعني أنه حينما تقوم بهذا العمل أنت ملتفت لله عز وجل. يعني إنسانة مؤمنة متدينة أنها ترقص أمام النساء، وضحها كإنسانة مؤمنة الله عز وجل يشوفها في هذا الوضع، هي ما تستحي من الله عز وجل. طبعا عادة في الأعراف بعد غفلة عن وجود الله موجودة، والإنسان المؤمن ما يكون من الغافلين حتى في أي وضع يكون، مو أنه لمجرد الآن مرأة دخلت في عرس من الصبح إلى الليل هي من الصالون ورايحة وياية، الله عز وجل ما موجود في الذهن، ما ممكن أنه يصير موجود في الذهن. فإذا هذا أنه من ناحية قلبية من ناحية عملية ما عليها شيء جائز، ومو بالضرورة أن الإنسان يخطر الله في ذهنه في كل لحظة يكون من الغافلين. لكن حالة الغفلة عند الإنسان هي حالة أخلاقية مطلوبة ولا لا؟ مو مطلوبة، لابد أنه يتذكر الله عز وجل في كل لحظة. فأنت الآن الإنسان ينفض أنه يعقص مشروبات غازية ولا أنه يروح هذه المطاعم ويدري أنها شبهة والفتوى تقول يجوز، لكن أمام الله عز وجل، الله عز وجل يراه في هذا الوضع ويتقبل أن الله يراه في هذا الوضع، مع أنه يمكن له أن يحتاط، فإذا يحتاط الله يراه في حال الاحتياط يحصل على ثواب يحصل على تكامل. يقول نعم، هذه الحالات القلبية الإنسان ما يتركها، لابد كل عمل يرى تأثيره على قلبه إيجابا أو سلبا، إيجابا يأخذ فيه سلبا يتركه حتى لو كان عن طريق المباح، فالمباح في قابلية التحويل إلى استحباب تحوله إلى استحباب، ما في قابلية التحويل إلى استحباب اترك هذا المباح، ما منه نفع، تضيع للوقت راح يصير وتضيع للجهد الإنسان. فالإنسان يكون ملتفت يحاول أنه حياته كما في عند بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم أنهم طوال حياتهم واجبات مستحبات ما عندهم مباحات، كما ينقل عن السيد المرتضى مثلا أو عن الشريف الرضي، ينقل أنه حياته كلها واجبات مستحبات ما عنده مباحات، لأن المباح اللي فيه قابلية تحويل إلى استحباب يأخذ هذا المباح، المباح اللي هو له ما من نفائده يترك هذا المباح. لابد نراجع حياتنا، أن الإنسان يحاول يكون متجه إلى الله عز وجل، اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، طريق واحد، ماكو مرة لله ومرة لنفسي ومرة لرغبتي ومرة للناس. يقول عرف، يقول عرف ما يقول بارتكاب الحرام، العرف الذي يقول بارتكاب المحرمات هذا العرف ما يعيد الدين، وكل ما قال شيء قال العرف، العرف تعرف حدود العرف، بحث العرف بحث طويل، مو كل ما يقول به العرف الإنسان يأخذ فيه، إذا كان العرف مضاد للدين ما نأخذ به هذا العرف. والآن أعراف المؤمنين وغير المؤمنين نفس الأعراف، في البلد الواحد لابد أن يكون عندي نوعين من الأعراف، أعراف للمؤمنين وأعراف لغير المؤمنين. الآن مدرسة شيعية، مدرسة في منطقة شيعية، المفروض البنات اللي يروحون لهذه المدرسة كلهم باللباس الشرعي، يروح الآن المدارس في المناطق الشيعية كم من العباءة تشوف في المدرسة، هم محدودين على الأصابع. أكو حالة معينة أن الشيعة لابد أنهم يبرزون حتى من ناحية الظاهر، مثل ما الآن واحد يحرق على اللحية ولابس خاتم ماسك له مصباح، هذا ظاهر، كذلك هذا ظاهر فردي، ونحتاج إلى ظاهر اجتماعي، أن بنات المؤمنين لابد أن يخرجوا بطريقة معينة، مو أنتظر والله لابس أنه الحجاب غير الشرعي وتصل إلى 18 إن شاء الله بعدين تتحجب، أو بعض النساء مثلا إن شاء الله لما أروح الحج أتحجب، إنه الإنسان ضامن عمره إلى أن يذهب إلى الحج. فإذا عندنا من ناحية فردية المحافظة على الظاهر، وحتى من ناحية اجتماعية المحافظة على الظاهر، إذا ينتشر عرف غير شرعي بين المؤمنين وفي المجتمع كل مؤمن محاسب على هذه الظاهرة. الآن لباس البنات المؤمنين لباس غير شرعي مثل ما هو حاصل الآن في المجتمع، كل فرد في المجتمع محاسب على هذا، كل فرد، لأن ظاهرة اجتماعية والظواهر الاجتماعية الإنسان يحاسب عليها أكثر من الظواهر الفردية. إنسان يشرب الخمر في بيته ولوحده، لكن من يشرب أمام الناس حسابه يصير أشد، ولابد أنه نلتفت في المظاهر الاجتماعية الحساب أشد على المؤمنين، كل مؤمن يساهم. الآن انتشار مثلا في الأعراس هذه المظاهر انتشرت لأن المؤمنين متساهلين، يتساهل لأن الحريم يبون، الحريم شنو يبون؟ أنت الآن رجل قيم في البيت، ما تتساهل في هذه المسألة، والآن في كل ناحية حتى في المستحبات الآن مهر السنة ليش ما يصير عندنا بين المؤمنين مظهر لانتشار مهر السنة؟ ما قاعد يصير إنه الحريم يتفقون والرجال قاعدين شنو شغلهم جايين على قاعدين، شنو الهدف منه؟ هو الهدف الرجال يلتقون يتعارفون ويحددون هذه الأمور باعتبار قيمومة الأب وقيمومة الطرف الثاني على بنته، أكو قيمومة موجودة، هذه القيمومة ما ينقلها إلى الأم، مثل ما هو حاصل الآن النساء هم صارين القيمات في البيوت. شوف أن البيت ما دام المرأة تصير قيمة ما تقدر تدير. الله عز وجل جعل إدارة البيت بيد الرجل. وطبعا يقول رجل مو رجل سفيه يكون، لابد أن الرجل يكون عاقل، ولا بعض النساء حتما أعقل من الرجال، تقدر تحط إدارة البيت بيدهم ما تقدر تحط بيد الرجل. بعض المؤمنات ما شاء الله أنه يقدرون يديرون البيت أفضل من الرجال، لكن يظل القيموة بيد الرجل. نعم قد تسحب البساط منه إذا مقتدرة على ذلك، خل تسحب البساط أن الأمور بيدها داخل البيت لله عز وجل تفعل هذا. لكن غالب النساء مو في هذه الكيفية، وحتى الرجال للأسف أنهم ينقلون هذه القيمومة إلى النساء. أحد الأشخاص ما ممكن أتكلم عن القيمومة بعد الدرس بعد المحاضرة، يعني أنه إذا أنا بطبق كلامك بيتي يختلف. يقول 20 سنة الحين المرأة هي بيدها كل شيء، حتى المعاش أخذها خلي بيدها. يقول الآن لو أبي أخذ القيمومة منها حصل بيتنا راح يخترب سبب الطلاق. قلت له أنت من البداية ليش تخلي القيمومة بيد المرأة؟ بناتك محجبات عدل لا لباس غير شرعي، ومحاسب نعم محاسب، لأن الأب يقدر أنه واجبه هو أنه البنات ضمن سيطرته هو والقيم عليه. فإذا ينقل مو أنه والله أنا مثل بعض الآباء يرتاح يقول نرتاح نخلي الأمور بيد المرأة حتى السمك هي تشتري، مثل ما حاصل الآن شوف في محل اللحم في عند السمك أكثر الموجودين حريم مو رجال مو رجال، فينقل إلى النساء قال يحسب أنه مرتاح بلا حساب. لا الحساب يعني لو حساب عسير هذا من ينتقل إلى عالم البرزخ يبدأ الحساب معه أنه شون تتناقل عن القيمومة، أنا الله عز وجل جعلت القيمومة بيدك زين، ويبدأ الحساب أنه مو الإنسان يحسب أنه والله ارتحت أنا خليت الأمور بيد المرأة وأنا أكيف أي أتغذى وأروح الديوانية وبرتاح ما لي شغل بالبيت. لا أكو حساب موجود، الإنسان لابد أن يلتفت إلى الله عز وجل في كل أمور، وأنه الإنسان يمشي بشكل عشوائي في الدنيا كأن الله غير موجود، مع أن نحن نقول نعتقد بالله نعتقد بالرسول نعتقد بالأئمة صلى الله عليه وآله وعليه وسلم. تعتقد وين أكو أثر لهذا الاعتقاد ولا ما يوجد أثر لهذا الاعتقاد؟ لازم يكون أكو أثر. إذا ما أكو أثر عدم وجود الأثر معناته ما أكو مؤثر عندك، معناته ما أكو اعتقاد بالتوحيد ما أكو اعتقاد بالنبوة ما عندنا اعتقاد بالإمامة. والواقع وين يظهر الإنسان؟ لما ينتقل إلى عالم البرزخ، لأن العقائد إذا ما كانت راسخة يعني ما يصير لها أثر عملي، العقائد راح يتركها خارج القبر يدخل إلى عالم البرزخ بلا عقائد. معناته عندنا بعض الروايات في الدنيا بعض الناس مؤمنين ويحشرون يوم القيامة كفارا، الروايات موجودة عندنا. يعني الإنسان أنت لازم ترسخ هذه العقيدة، شنو علامة ترسيخ العقيدة؟ أعمالك. علامة على أن أن العقيدة مترسخة في قلبك ولا ما مترسخة، وتعبر عن صفاتك القلبية. إذا صفاتك حسنة أعمالك حسنة يكون أكو أثر. فكل عمل الإنسان يقوم به هناك جذر أخلاقي وجذر عقيدي، كل عمل تقوم فيه حتى الآن وجودك الآن في الحوزة أنت لازم ترجع ليش قاعد بالحوزة. واحد قايل أنا بطالي جاي الحوزة، مو سبب هذا بطالي جاي الحوزة، تأكد مثل هذا الإنسان ما يستمر. عن بعض الطلب الفاشلين بالمدارس كانوا يجون الحوزة، هو فاشل في المدرسة لأن واصل بالثانوية ما يقدر يدرس، تارك وياي فاشل ياي هناك ليش؟ لأني فشلت ياي هناك، ويحسب أن الحوزة للفاشلين، الحوزة للمتفوقين مو للفاشلين. يقعد أول شيء قطر الندى ومنطقة المضفة يطق على رأسه شنو هالمادة، ويرجعون يعني يرجع للبلد ما يكمل ما يقدر أصلا، لأنه أصلا ما يعرف يدرس. يعني كيفية الدراسة واستيعاب المعلومات في الكتاب فنية، الإنسان لابد أن يعرف كيف يستوعب هذه المطالب. إذا ما يعرف ممكن يقرأ الكتاب لو 20 مرة، إذا ما يرتب هذه المعلومات في الذهن تنفقد منه. فإن حياة الإنسان لابد تعبر عن عقائده، تعتقد بالإمام عليه السلام، الأثر العملي لهذا الاعتقاد وينه؟ إذا تقوم بأعمال تتناسب مع غير المؤمنين، إذا أصلا هذه العقيدة إما ضعيفة وإما غير موجودة، مجرد لقلقة اللسان. الإنسان لابد يرسخ هذه العقيدة عن طريق العمل عن طريق الممارسة، ترسخ عقيدتك ترسخ الصفات القلبية عن طريق العمل، العمل يرسخ. بدون العمل هذه الصفات القلبية والعقائد يتركها خارج القبر، القبر يدخل إلى القبر ويبدأ الحساب معه على أساس أنه إنسان كافر مو أنه إنسان معتقد. والولاية تنجيني يوم القيامة، الولاية أنت تركتها خارج القبر، دخلت إلى القبر بلا ولاية. نعم الولاية تنجيك إذا كان عندك الآثار العملية المترتبة على اعتقادك بالولاية، ولا الإنسان يفقد كل شيء. حتى وجودنا الآن في الحوزة ليش قاعدين ندرس؟ لازم واحد يعرف ليش قاعد يدرس، مو لو لأن أنا فاضي ما عندي شيء أي الحوزة، هذا مو جواب. يعني الله عز وجل لابد أن الإنسان يحدد جواب لكل سؤال يسأل عنه في القبر، فحين يقال من ربك؟ مو اللسان يتكلم، اللسان يكذب، الروح تتكلم والروح ما تقدر تكذب، لأن الروح على حقيقتها. لذلك الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى القلوب، لأن الروح في ذلك العالم ما تقدر تكذب، يعني مكشوفة على حقيقتها. ويحاسب الإنسان على واقعه، هذا الواقع لابد يحرص الإنسان، يا رب أنا أقدم واقعي على ما تريد، هذا ما تريد مو سهل. الإنسان لابد يلتفت، مو فقط رسالة عملية، عندنا علم الأخلاق، علم العقائد، والمنطلق هو علم العقائد الأساس، والتوحيد هو الأساس. والآن الناس شاغلين نفسهم فقط يجوز ما يجوز، يجوز ما يجوز، وكأن هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان المؤمن في الحد الأدنى يريد يصعد صفات قلبية، يصعد إلى العقائد، يعني أنه يكون موحدا في كل شيء من ناحية عملية، كل شيء، فنظر إلى الله عز وجل. على كل حال نترك البحث إن شاء الله للدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.